أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. بالأمس تحدثنا عن هذه الآيات الشريفة، وهناك يعني بعض الإضافات نذكرها بعد ذلك نستمر. التوضيح الأول أنه في مسألة الحقب أو أمضي حقبا، هناك رواية موجودة، وجدت الرواية، هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. قال الأحقاب ثمانية أحقاب، فالمقصود بالأحقاب هي ثمانية أحقاب، والحقب 80 سنة. إذا المقصود بالحقب هو الحقبة، وإنما الحقب المقصود بها 80 سنة، لأن بعض المفسرين يقولوا قيل 70 وقيل 80، بينما الرواية لأنه والحقب 80 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. يتكلم عن لابثين فيها أحقابا، اليوم كألف سنة، يعني هو لابثين فيها يعني فترة طويلة جدا. فهذا بالنسبة لمفردة حقب. أيضا كان هناك سؤال حول مسألة يعني الحوت، ولماذا لم يخبره، لماذا لم يخبر يعني يوشع بن نون يخبر موسى موضوع الحوت. فهناك في هذا المقام عدة روايات. هناك رواية عن الصادقين عليهم السلام، الإمامين الصادقين، نأخذ الشاهد منها، يقول فانطلق حتى بلغ الصخرة، فانطلق الفتى يغسل الحوت في العين، فاضطرب الحوت في يدي حتى خدشه فانفلت منه ونسيه الفتى. فلما جاوز الوقت الذي وقت فيه أعيا موسى، يعني لما إنه تحدث عن أنه نصب، قال قل لقينا من سبب هذا نصب، قال أرأيت إلى آخره. رواية أخرى تقول فقام موسى يصلي وقال ليوشع، الآن كلام حول الصخرة، عند الصخرة، فقام موسى يصلي وقال ليوشع احفظ علي، يعني احفظ يعني انتبه للأمر. قال فقطرت قطرة من السماء في المكتل، المكتل في الحوت الزنبيل يعني، فاضطرب الحوت ثم جعل يسب من المكتل إلى البحر. قال وهو قوله واتخذ سبيله في البحر سربا. هذه أيضا رواية أخرى يرويها صاحب مجمع البيان عن ابن عباس، الشيخ الطبرسي، نأخذ منها الشاهد أيضا. الشاهد ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، يعني خلى الماء ما يجري، ف فصار عليه مثل الطاق، يعني مثل الرداء صار عليه الماء، يعني مو جسمه وإنما مثل الرداء فقط. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، خلاه نايم بعدين نسي أن يخبره لما صحى، نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، زي ما قلنا الغداء الفطور، لما جاء وقت الفطور من شوف يعني مسافة مشوا زين، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا أيضا الرواية اللي الثالثة في المقام. نكمل إذن القصة أنه موسى قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وذكرنا أن مجمع البحرين هناك يعني عدة آراء موجودة، أكثر الآراء بأنه مجمع خليج العقبة وخليج خليج العقبة وخليج السويس. وذكرنا أمس أن هناك رأي، وهذا الرأي أيضا له وجاهة، بأنه لا، بأنه يكون عند مصب نهر الأردن في البحر الميت، وهذا هو مجمع بحرين باعتبار النهر والبحر حسب القرآن الكريم. أيضا مرج البحرين بمعنى نهر وبحر كما نطلق على العشاءين والظهرين وإلى آخره. وهذا أيضا احتمال أيضا وارد ووجيه، أيضا ذكرنا أمس تفصيل أيضا حوله. فلما جاوزا قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا كل اللي تحدثنا عنه لن أعيد، فقط يعني أتطرق إذا كان هناك شيء يعني زيادة سأذكر. قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نسيت الحوت يعني تركت الحوت، هذا كما في الروايات، يعني عندنا في يعني في الروايات هذا الكلام موجود في الروايات، بأنه هذه الرواية قال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت، أي بما تركت، أي بما تركت. فهنا نسي الحوت يعني ترك الحوت، مو نسيان اللي احنا يتبادر إلى ذهننا. وذكرنا أيضا أن هذا النسيان وارد، يعني نسوا الله فنسيهم، نسيهم خب تركهم، هذا بمعنى الترك. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، إن شاء الله نأتي على هذا أيضا، على هذا ما معنى نسبة هذا النسيان إلى الشيطان نأتي عليها لاحقا. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هناك قال سربا واتخذ سبيله في البحر سربا، هنا اتخذ يعني هو طريقه كان بهذا من منحدر كما ذكرنا إلى البحر، هذا هو السربا. ولكن هنا يتحدث بأنه هذا بالنسبة له، بالنسبة لهما يعني لموسى ولفتاة كان عجب، شيء عجب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي احنا نريده، هذه هي العلامة المطلوبة، هذه هي العلامة. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. هذا عنده مواهب خاصة من الله سبحانه وتعالى، أولا رحمة من عندنا وتحدثنا عن ذلك بالأمس أيضا، وعلمناه من لدنا علما، عند علم لدني من الله سبحانه وتعالى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذن هذا الآن يريد أن يتعلم على يدي الخضر عليه السلام. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. طبعا الأساس إشارة أولا، وإن شاء الله أيضا بنفصل فيها بعد ذلك، أن إحنا لابد أن نعرف، يعني عندنا في آيات محكمات، يعني لما نجي مثلا إلى الأنبياء عليهم السلام مثلا نعرف بأن الأنبياء هم من عباد الله المخلصين، وبالتالي الشيطان ليس له عليهم سبيل. هذا لا بد أن أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبلا شك الأنبياء هم القمة في هذا. هو أساسا هو إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين. والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وبالتالي ما في سلطة للشيطان على نبي أو على وصي، لا ما في أي سلطة، هذه محكمة. أيضا لما نجي الآن مثلا بعض المفسرين يقولون يعني شخصية موسى عليه السلام ما كان عنده صبر، يعني ما كان صبور، كان حمش. هذا مو صحيح أيضا. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، مو يعني هذا من أولو العزم، من أولي العزم هذا مشمول بهذه الآية، أولو العزم من الرسل. وتلا نتصور إحنا زين يعني بأن النبي موسى ما كان يعني ما كان صبور، إحنا لو كنا مكانه كنا نصبر شوية يعني الإنسان قد يقع في مثل هذا الخطأ الشنيع في الواقع. بالتالي لا، المسألة نتطرق لها أيضا بالتفصيل. إذا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم علل ذلك وهو ليش لن يستطيع، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وظيفته غير، يعني هو أساسا قال كما في الرواية لأني يعني قال له الخضر عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا لأني وكلت بعلم لا تطيقه ووكلت أنت بعلم لا أطيقه. أنت عندك علم، لا أنا ما أستطيع، أنا لا أستطيع أن أكون مكان، وأنت أيضا لا تستطيع أن تطيق هذا العلم، هذا هو ووكلت. إذا كل واحد عند علم، هذا يتصرف بحسب علم الباطن وهذا يتصرف بحسب علم الظاهر. هذا كان هكذا، وهذا وظيفته مختلفة عن وظيفة هذا. هذا بالتالي نفهم التعليل وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. المسألة هنا لم تحط به خبرة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هذا أيضا فيها كلام، إنه قال لن تصبر وقال ستجدني إن شاء الله صابرا، بمعنى أن المسألة، وهذا ما تطرق له بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك نذكره، السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مختصر مفيد، وهو مختصر ومفيد كثير جدا أيضا، يعني قال المسألة مسألة أنه النبي موسى عليه السلام ما كان يعني وظيفته مو الصبر أساسا، يعني وظيفته المسألة وظيفته كانت شنو، يعني عنده هو بين خيارين، بين أن يسكت على هذا الفعل أو لا يسكت. وظيفته الشرعية موسى عليه السلام أن لا يسكت، وظيفته الشرعية أنه ما يسكت عن هذا الشيء. هذا مو يعني هذا من كمال فعله، يعني مو شيء يعني مذموم عليه أنه ما سكت، من كمال فعله أنه لم يسكت، لأن هذا شيء مطلوب منه، مطلوب منه أنه ما يسكت. أن إنسان يشوف واحد خرق سفينة يسكت، ما مطلوب منه أن يسكت، لأنه يرى هذا كما عبر عنه لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيء فظيع، شيء لا ينبغي أن يؤتى. فبالتالي هذه وظيفته أن يقول ذلك، ما فيها شيء يعني، وإن شاء الله أيضا التفصيل نذكره بعد ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يعرف نفسه ستجد إن شاء الله صابرا، طبعا علق بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. وبالتالي أيضا يعني مثل السيد جعفر وهو في وكلامه في محله كما يعني أعتقد أنه يقول لم يعصي له أمرا، ما في أمر عصى، ما في أمر معين وعصى فيه في هذا الشيء، ما في أمر هناك يعني، وإنما هو يعني فعل سواه وهذا استنكر عليه، ما لم يعصي له أمرا أبدا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. طبعا هنا أيضا إشارة، لأن أمس كان في أيضا سؤال حول الموضوع وين يوشع بن نون، يعني انطلق آياتها كذا في الرواية، والرواية موجودة في الرواية عن الإمام رضا عليه السلام، تقول فمروا ثلاثتهم حتى انتهوا إلى ساحل البحر وقد شحنت سفينة وهي تريد أن تعبر، فقال أرباب السفينة نحمل هؤلاء الثلاثة نفر فإنهم قوم صالحون، فحملوهم. فلما جنحت السفينة في البحر قام الخضر عليه السلام إلى جانب السفينة فكسرها وحشاها بالخرق والطين، يعني موضع الكسر حشاها بالخرق والطين. إذن وياهم، يعني حسب الرواية، حسب هذه الرواية أن يوشع بن كان وياهم، إنما القصة خلاص صارت ركزت على اثنين، على هذا، على موسى والخضر عليهما السلام. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، زي ما قلنا أمس، يعني لم يقل لتغرقنا وإنما قال لتغرق أهلها، يعني كأن يعني قلبه على الغير أكثر من نفسه. أخرقتها تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بما تركت، مو مثلا عاهده بعدين نقض، لا، وإنما بما تركت هذا. ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تحملني عسرا، والعسر منفي عقلا وشرعا، نفي العسر ونفي الحرج هذا معروف، وبالتالي يقول هذا بالنسبة لي وظيفتي الشرعية أني أستنكر مثل هذا، هذه وظيفتي الشرعية، وظيفتي الشرعية أنا أن أستنكرها، فبالتالي لا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. هنا نكتة بيانية، شوف هناك ركب في السفينة خرقها، في التفاصيل التالية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما، ما فيها فاء، الفاء ليست موجودة، يعني مو حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها، ما فيها الفاء، مش موجودة. أيضا هنا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، ما فيها فخرقها، بينما هنا في قصة الغلام لا، حتى إذا لقي غلاما فقتله. تنعرف أن الحرف أيضا في له يعني معنى فيه، وهذا أشار له السيد المرتضى في رسائله، السيد الشريف علم الهدى، الشريف المرتضى علم الهدى، أشار له في رسائله ملخص ما يعني ما ذكره، بأن هنا الفاء السبب، يعني سبب القتل هو اللقاء، وبالتالي هذا ترتب على هذا أنه لقي، حتى إذا لقي غلاما فقتله، فالقتل سببه اللقاء، بينما هناك في خرق السفينة مو السبب هو أنه ركب السفينة، مو أنه ركب السفينة وبالتالي خرقها، لا، السبب بيجي في التفاصيل التالية. وأيضا في الاستطعام، يعني مو هم أتيا أهل قرية فاستطعم أهلها، مو السبب هذا، يعني مو السبب في إتيان القرية هو الاستطعام، هذا أيضا، إذن أو مو سبب الاستطعام هو إتيان، لا مو هذا السبب، يعني ليس هذا السبب، زين، فإذا إذا لم يكن هذا مسبب عن هذا فبالتالي هذا الفرق. هناك القتل مسبب عن لقيا زين، بينما الاستطعام ليس مسببا عن إتيان القرية، ليس مسببا عن إتيان القرية. وهذا هو الفرق كما ذكر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. شو نسوي انت الآن؟ غلام بريء، وبالتالي كما في الرواية توركه، يعني حط على وركه وقتله ذبحه. طيب لا شك أيضا هذا يعني استنكر، لقد جئت شيئا نكرا، ترفع بدل إمرأة صارت نكرة، شيء منكر هذا، وبالتالي أيضا استنكر عليه ذلك. قال ألم أقل لك، شوف هنا أضاف كلمة لك، هناك ألم أقل إنك، هنا أضاف كلمة لك، هذا ترى الخطاب لك أنت. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال فإن سألتك، هو الذي وضع الشرط الآن، هو الذي، وكما يقال إن لو لم يضع الشرط ما كان على يعني الخضر أن يعني يفارقه، لأنه التزم، لكن هو وضع نفسه شرط، والناس أو المؤمنين عند شروطهم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. خلاص. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وذكرنا بالأمس كما في الروايات أن هذه القرية هي الناصرة، والناصرة كما ذكرنا بأنها قريبة من نهر الأردن، وهذا يؤكد أو يعني يعتبر قرينة إضافية إذا أردنا الدقة في أن المراد هو بمجمع البحرين هو ذلك المكان. استطعم أهلها، وذكرنا بأن أتيا أهل قرية وبعدين استطعم أهلها، ليش هذا التكرار في أهلها؟ يعني كان أتى أهل قرية استطعموهم، انتهى الموضوع، بس استطعم أهل، قيل إن المراد بذلك إما يعني استطعم يعني الأشراف من أهل القرية، هذا هو مقصود أهل القرية، يعني الأشراف من أهل القرية، أو استطعم أهل القرية للأغراب، يعني للغرباء، استطعم أهل القرية نفسهم وناس يعني آخرين، أو أن من استطعموهم غير من قابلوهم في البداية، يعني أتى أهل قرية بعدين استطعم أهل ناس آخرين، هكذا مثلا. هذا احتمال ثالث. احتمال أو توجيه رابع، يعني لا، بأن المقصود أتى أهل قرية فاستطعم أهل القرية جميعا مستثنى واحد، ومع ذلك شنو؟ فأبوا أن يضيفوا، أبوا حتى الإيواء، حتى الإيواء أبوا، فأبوا أن يضيفوهما. أحيانا يصير هكذا حالة، نوع من التوافق الاجتماعي السيء، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. مع ذلك زي ما ذكرنا بالأمس أنه رغم كل هذا ناس يعني بخلاء، ناس ما عندهم أي مروءة، ومع ذلك هو تصرف بكل مروءة. هذا هنا يعني العدالة التامة هنا تكون، تصرف بكل مروءة. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، تطوع فأقام. طبعا في الروايات عن هذا الجدار الذي أقامه أنه يعني وضع يده عليه فأقامه، مثل الشيخ هكذا، يعني مجرد أنه وضع يده عليه فكان يريد أن ينقض، وضع يده عليه فأقام. هذا عند هذا النوع من التصرف وهذه الولاية. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل كان أخذت عليه أجر، وكما أيضا في الرواية أنه يعني نطلب خبز، يعني مو طلب لنا خبز يعني مو شيء آخر مو فلوس أجر، بس على الأقل إحنا ناس نشكو من الجوع لا أقل تطلب لنا خبز بدل هذا يعني بدل هذا الشيء. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والآن يبدأ في التفاصيل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بين الأمر الأول السفينة كانت لمساكين، فبالتالي أيضا إحنا يعني نلتفت أنه مو المسكين ما يملك شيء، اللام هنا للملك، عندهم سفينة بس أنهم لا تكفيهم يعني هذا الشيء فقط. يعني كما في الرواية أيضا أما السفينة فكانت لمساكين عشرة، يعني عشرة مساكين، عشرة إخوة، خمسة زمنة وخمسة يعملون في البحر، يعني خمسة مشلولين مصابين بمرض مزمن بمرض شلل أو الآخر، زمنة يعني مشلول هو في الواقع يعني به عاهة مزمنة، خمسة زمنة وخمسة يعملون في البحر، كلهم العشرة مشتركين في هالسفينة. أحيانا أنت تشوف مثلا ناس دول عندهم سفينة، والله دول ما شاء الله عندهم سفينة وعندهم كذا يمتلكوا، بس ما تعرف أساسا عن ظروفهم، أيضا ظروفهم ما تعرف أنت أساسا، فمو يعني امتلاك واحد لشيء يعني أنه ليس بمسكين، قد يكون مسكين مشترك وياه. دول الحين عشرة مشتركين بهالسفينة، خمسة منهم مصابين بمرض أو أمراض مزمنة، وخمسة يعملون في البحر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، شوف أيضا يعملوا ناس تعمل مساكين لكن يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طبعا هنا لماذا قدم ولماذا أخر؟ أولا يعني كان ينبغي أن يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها، بس هو أخر يعني السبب الثاني أخره، كأنه يريد أن يشير بأن السبب الأول هو الأهم، أنه هذه لمساكين يعملون في البحر لأنها لمساكين، المسكنة هذا هو السبب الأساس، لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أنا أردت أن أحدث بها عيبا، وكان وراءهم هذا السبب الآخر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ما أبدا لا يبقي سفينة، أي سفينة صالحة يعني كما في الرواية سفينة صالحة، في الرواية سفينة صالحة، وبالتالي كل سفينة صالحة راح يأخذها، وبالتالي احنا نحدث في هذا العيب بحيث ان ننقذهم وننقذ سفينتهم. وكان وراءهم، وراء هنا ايضا لما يعني واحد يقول طيب هذا قدامهم مو وراهم، يعني لما ناتي للايات الشريفه في كلمه وراء نشوف فيها استخدامات كثيره جدا، يعني من ضمنها يعني من ضمن الاستخدامات وتركتم ما خولناكم وراء أظهركم، هذه واضحة وراء، لكن فبشرناها بإسحاق وبعدين ومن وراء إسحاق يعقوب، هو الوراء لكل ما خفي سواء كان قدام أو في الخلف، عرفتون شيء متواري، فبشرناها بإسحاق يعني ومن بعد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن ابتغى وراء ذلك يعني ما عدا ذلك فأولئك هم العادون، يعني بعد ذلك من ابتغى ما بعد ذلك فأولئك هم العادون، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذن الورى هنا يعني مو دائما تعني يعني أن شيء خلفك، وإني خفت الموالي من ورائي، مو خلفي، قدام بس ما أدري عنهم، دول شيء مخفي، أمرهم مخفي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. هذه بعض الآيات. أو ومن ورائهم برزخ، مو وراهم هذا البرزخ، وإنما هو أمامهم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هنا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا أيضا يعني العلماء يقولون بأن هذا من باب دفع الأفسد بالفاسد، يعني هذا التصرف يعني شو سوي، يعني أنت عندك أن بين خيارين، إما أن تترك هذه السفينة دون إحداث العطب فيها وبالتالي سيأخذها هذا الملك، أو لا أن تحدث في هذا العطب زين وبالتالي لا يأخذها. إذن هناك فاسد وهناك أفسد، فأحيانا تضطر لمثل هذا الفعل. وأما الغلام، وإذن هذا كناية، إذن هو ممكن أو إنما هو أيضا عنده هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى أعطاه ولاية، ولاية التصرف، يتصرف في 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 ملك غيره. إحنا نقول الإمام مثلا عنده ولاية، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، يتصرف فيك وفيني وفي وفي الآخر، يتصرف عنده سلطة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يتصرف في ملك غيره، هذه السفينة خمولة، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه التصرف فيها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. في الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فخشينا، قال خشيا، لأن الله سبحانه لا يخشى، واحد يقول يعني خشية هو والله، لا مو خشية هو والله، الله لا يخشى، وإنما هو عبر خشينا خشية إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه للكفر، يعني هو يريد يقول أن هذه الخشية مو مني، هذه الخشية أساسا لعلمي من الله سبحانه وتعالى، مو بالتالي خشينا، بس مو الله ليس مشتركا في هذا الضمير. فخشينا أي خشية إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه للكفر فيجيبانه من فرط حبهما له. هذا يصير أحيانا، هذا خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طبعا بعض المفسرين قالوا مثلا خشينا أن يرهقهما، يعني أن يرهقهما بطغيانه وبكفره، لكن الروايات في هذا الباب لا تحدث عن هذا، وأنا تحدث أن هذا يعني هو كافر وسوف ينتهي إلى الكفر، وهذا يعني مصيره هذا الولد إلى الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينقذ أبويه، أراد أن ينقذ أبويه. إذن حتى خشية إن أدرك الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبهما له. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال يعني في الرواية فأبدلهما جارية ولدت 70 نبيا، يعني بالواسطة، مو يعني بالواسطة، يعني عن طريقها 70 نبيا. هذا غلام واحد راح، الله سبحانه وتعالى أبدلهما بهذا. و عندنا هذه الرواية أيضا عن الحسن بن سعيد اللخمي قال ولدت لرجل من أصحابنا جارية، يعني بنت، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا لها، هم العادات الجاهلية موجودة اليوم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن الله أوحى إليك إني أختار لك أو تختار نفسك. الله قال لك الله أوحى إليه، نحطه يعني على فرض أن الله أوحى إليه، قال لك تختار ولا أختار لك؟ ما كنت تقول؟ قال كنت أقول يا رب تختار لي. قال فإن الله قد اختار لك. ثم قال إن الغلام الذي قتله العالم حين كان مع موسى عليه السلام في قول الله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحمة، قال فأبدلهما جارية ولدت 70 نبيا. هذا من هذه المنة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا موضوع الجدار عن الإمام الرضا عليه السلام. قال كان في الكنز الذي قال الله عز وجل وكان تحته كنز لهما لوح من ذهب فيه هذا الكنز، لأن في رواية تقول أنه لم يكن ذهب ولا فضة، وأيضا نفس الرواية تقول أنه لم يكن ذهبا ولا فضة ولكنه كان لوح من ذهب فيه كذا وكذا. فالمسألة مو تركز على الذهب وإنما على الوصية اللي فيه، على الكلمات اللي فيه. هذه الكلمات اللي تعتبر كنز، كنز لهما. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها، وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يتهم الله في قضائه ولا يستبطئه في رزقه. منهاج حياة، هاي منهاج هذه الوصية، منهاج حياة. تعلم الإنسان كيف يكون في الحياة ومع تقلبات الحياة من أفراحها وأتراحها وإلى آخره من قضائها وقدرها، هاي منهاج حياة بلا شك. تبدأ بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا في الرواية عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده. شوف، وكان أبوهما شنو؟ صالحا، ويحفظه في دويرته، يعني دائرة ضيقة، ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. شوف الأثر، هذا أثر صلاحك أنت على ذريتك أيضا، الله سبحانه وتعالى كريم. ثم ذكر الغلامين فقال وكان أبوهما صالحا، ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما. الأثر هذا. وأيضا في الرواية عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته في أهله وماله، وإن كان أهله أهل سوء. أثر. ثم قرأ هذه الآية إلى قوله وكان أبوهما صالحا، موشكل أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى 1000 سنة، يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى 1000 سنة، وإن الغلامين كان بينهما وبين أبيهما 700 سنة. هذا الكنز مو جديد، كنز قديم بينهم وبين حسب هذه الرواية 700 سنة. رواية أخرى أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام كم من إنسان له حق لا يعلم به، قال قلت وما ذاك أصبحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، أما إنه لم يكن ذهبا ولا فضة، كما قلنا هو لا يعني أنه يعني الرواية تقول مو ذهب وفضة، وإنما المسألة هو لوح من ذهب، لكن هذا اللوح من ذهب عليه تلك الكلمات اللي تبين يعني كيف يسير الإنسان في حياته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزا. هنا أيضا في لفتة مهمة جدا، أنه هو الآن جاء وقام الجدار انتظارا لأن يبلغ أشدهما، بمعنى أن هذا الجدار، هذا اللي نفهمه، أن هذا الجدار بعد فترة أيضا سيريد أن ينقض حتى يكتشفوا اللي تحته. لا متى، لكن مؤقت ببلوغ الأشد، لأن يعني شلون بيستفيد؟ طيب هو جاء الآن تحته كنز، وجاء وحط هذا وأقام الجدار وتحته الكنز حتى يبلغ، فأراد أبوك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا احتمال وارد، أو أن في ذلك الوقت هو استخرج هذا الكنز، وإن كان ما هو وارثه استخرج هذا الكنز وأعطاه، لكن ليس واضحا من الآيات ولا من الرواية أيضا أنه استخرج الكنز وأعطاه، ولا كان أيضا افتهم له اللي هو النبي موسى وما قال له استويت. إذن هنا أيضا هذه رحمة من ربك، رحمة الله سبحانه وتعالى، ونعرف أنها بعض الأشياء يعني هذا بعض الأعمال، بعض هذه الأعمال تصرفات عجيبة، أنه مثلا أن يقيم الجدار لفترة معينة بعد ذلك هذا الجدار يعود، لأنه لو خلى هذا الجدار وانقض هذا الجدار وأهل القرية كلهم ما شاء الله ما فيهم واحد عنده كرم، جاءوا شافوا لوح من ذهب كلهم جاءوا أخذوا هذا اللوح وانتهى الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الشيء عن طريق هذا الشخص. أيضا من النكات البلاغية المذكورة في هذا المقام أنه شوف التعبير عن الإرادة، أول شيء قال فأردت أن أعيبها، أنا ما ينسب العيب إلى الله سبحانه وتعالى، هو يمارس هذا الشيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن قال أردت، حتى ما ينسب مثل هذا لله سبحانه وتعالى، أردت أن، فأردت أن أعيبها بأمر الله طبعا، فأردت أن أعيبها. بعد ذلك في موضوع الغلام الذي قتله ماذا قال؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما، فأردنا، فالإرادة هنا يعني الله سبحانه وتعالى أراد، لأنه هو يعني من هو المبدل؟ المبدل هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي راح يرزق هذا بدل عن هذا، لكن هذا لن يتم إلا بقتل هذا الغلام، وهذا الفعل القتل هو اللي راح يمارسه هو نفسه، اللي راح يمارس القتل هو هذا الخضر، يقول فأردنا أن يبدلهما ربهما. هنا في الآية الأخيرة قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأنه مو هذا الشيء مو فيه، هو يبلغ أشدهما مو فيه، هذه خارجة ما له علاقة فيها أساسا. زين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، هذا ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى، وما فعلته عن أمري، هذا الشيء لم أفعله عن مني أنا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال تستطع هنا قال تستطع، وعدنا كما يقال بأن زيارة المبنى تدل على زيارة المعنى، إن ما دام في حدث التاء فهنا إنه يعني الآن أنت بالنسبة لك يعني الأمر صار أوضح، بالتالي ما في تستطيع الآن، تستطيع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حنا نرجع إلى لأن يعني في أمور عقائدية مهمة جدا في هذا الموضوع وينبغي التطرق يعني لها، ومما تعاني تفاسيرنا هو يعني عدم تطرق، يعني عدم التطرق الكافي، ما أقول عدم تطرق تماما، عدم التطرق الكافي للمسائل العقدية الموجودة في القرآن الكريم. يعني تجي تمر عليها يمكن مرور الكرام، وهذا يعني يمكن تلقاها في بعض يعني الكتب الأخرى، لكن ينبغي أن حتى هذه أيضا يعني المفسر ما يمر عليها مرور الكرام، ينبغي أيضا المفسر يشبعها. نعم، في كتاب فقط أذكر بعض السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مختصر مفيد سؤال، هو عبارة عن أسئلة وأجوبة. سؤال 207 وسؤال 208. سؤال 207: ماذا يعني قول موسى عليه السلام في قوله تعالى لا تؤاخذني بما نسيت، فهل يجوز على النبي النسيان؟ هذا احنا طبقنا لأنه قلنا بمعناه تركت. السؤال 208: بالنسبة إلى صاحب موسى عليه السلام الذي هو يوشع بن نون وصي موسى وهو نبي، كيف تسلط عليه الشيطان فأنساه الحوت فقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ طبعا هو إجابة طويلة جدا جدا جدا، أنا يعني حتى طبعت بعضها مو كذا، لكن من ضمن ما يقول موجود الكتاب في موقعه، موقع السيد، موقع الميزان للسيد جعفر مرتضى العاملي، موجود فيه الكتاب. يقول فالعلم، يقول إن الأنبياء، عفوا إن الأنبياء، هذا رقم 8 في الجواب، إن الأنبياء جميعا يشتركون في علم الشريعة والدين والأحكام وكل ما يحتاجون إليه في مهماتهم في هداية الأمة ورعايتها، والتفاوت فيما بينهم، التفاوت يعني ولقد فضل يعني بعض النبيين على بعض، والله سبحانه وتعالى في أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هناك تفاوت، مو كل يعني الأنبياء في موقع واحد، والتفاوت فيما بينهم إنما هو في العلوم الراقية التي يحصلون عليها بفضل من الله عليهم، وبها يعني بهذه العلوم الراقية وبالسعي من خلالها ينال الأنبياء المقامات السامية عند الله تعالى. يقول فالعلم الذي يريد النبي موسى عليه السلام أن يتعلمه من الخضر لا يوجب فقده عليه السلام في تلك الحال قدحا، لا يوجب فقده يعني فقد هذا العلم، لا يوجب فقده عليه السلام في تلك الحال قدحا أو نقصا في نبوته عليه السلام، لأن علم النبوة وكل ما يحتاج إليه كان حاضرا لديه عليه السلام بصورة تامة. الله قال في هذا الشيء يعني في الكتاب، ولكنه أراد الحصول على علم يعطيه القدرة على الوصول إلى مقامات أسمى وأرفع، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. الله يقول الله سبحانه وتعالى وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، مصطفى مو بلاشة، لكن هذا أراد الحصول على علم يعطيه القدرة على الوصول إلى مقامات أسمى وأرفع، ولا بد أن نتوقع من الأنبياء أن يكونوا طموحين وساعين بكل جزء من تلك المقامات، فبالتالي وقل رب زدني شنو علما. على أنه قد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان موسى أعلم من الخضر، أو قال كان موسى أعلم من الذي اتبعه، إذا موسى أعلم مثلا، وهذا عندنا الأمر واضح. ثم يقول هنا نقطتان لا بد من معالجتهما، إحداهما ما يقال من أن النبي موسى عليه السلام قد نكث العهد، لأن هذا بعض المفسرين قالوا ذلك، الذي أعطاه للعبد الصالح بأن لا يعترض عليه. الثاني أنه عليه السلام يقول عبد الصالح لا تؤاخذني بما نسيت، فإن ذلك ينقض ما يقوله شيعة أهل البيت تبعا للأئمة الطاهرين عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن النسيان لا يجوز على الأنبياء. هذه عقيدة عندنا يجب معالجتها أيضا. كما أن قول فتى موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره، فقد ورد أن هذا الفتى هو يوشع بن نون وصي النبي موسى عليه السلام الذي يفترض أن يكون معصوما أيضا. صحيح، وأيضا مسألة هامة جدا يعني مواضيع. ثم بعد ذلك ويناقش موضوع إنك لن تستطيع معي صبرا. بعد كلام يقول ما معناه، يقول بل هو يقول يعني المقصود إن الاستعداد والقدرة على الصبر بجميع مراتبه متوفر لديك يا موسى، ولكن هناك مانع لبين بالسبب وكيف تصبر على ما لم تحط به شنو خبرة. في مانع، ولكن هناك مانع يمنعك من استعمال قدراتك هذه، يعني من الصبر، يمنعك من استعمال الصبر. أنت صابر بلا شك، لكن هناك مانع يمنعك في الموقف، لا مو مطلوب منك الصبر أساسا، ويجعله صبرا غير معقول ولا مقبول من أمثالك من أنبياء من الأنبياء العز، وهو أن صبرك هنا ينافي عصمتك وعدلك وقناعاتك ويخل بتوازن شخصيتك ويفقدك الصلاحية مقام النبوة، لأنك لو صبرت لكنت مداهنا في دين الله غير مباين بمخالف شرعه وأحكامه، مع أنك ترى المخالفة رأي العين لما تشوف مخالفة قدامك. وبالتالي إلى أن طبعا إحنا قلنا أنه هو بلا شك صابر، يعني صبر كما صبر أولي العزم الأسد، ما فيها يعني كلام. يقول هنا في الأخير، فالنتيجة هي أن التعليل وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة له مدخلية في اختيار النبي موسى عليه السلام للصبر وعدم اختياره له، وليس له مدخلية في تحديد طاقة الصبر لدى النبي موسى عليه السلام قوة وضعفا. هذا مو له مدخلية أنه والله أنت مو صابر، وإنما هل تستعمل الصبر في هذا الموقف أو لا تستعمله، هذا اللي مدخلية. لأنك لم تحط بالأمر خبرا فإنك لن تستعمل الصبر في هذا، مو معناها أنك لا تصبر، مو معناها أنك يعني أنها النبي موسى ما كان صابرا. أيضا حول عهد النبي موسى عليه السلام، أنه هل نكث بالعهد حاشاه، أيضا هو يقول بلا، هذا الأمر لم يكن، يقول أن الخضر من الواضح أن الخضر عليه السلام لم يطلب من النبي موسى عليه السلام أن لا يأمره بالمعروف، أن لا يأمره بالمعروف وأن لا ينهاه عن المنكر، حين يكون لا بد من هذا أو ذاك، وذلك حين يخالف ظاهر الشرع. هذا خالف ظاهر الشرع، وبالتالي ما يصير أساسا ما يصير هو يقول له ترى حتى لو شفت مني والعياذ بالله منكر لا تنكر هذا الشيء، ما يصير أساسا هذا الشرط أساسا ما يصير يعني، ولا يمكن أن يكون من الخضر، ولا يمكن أن يقبل به أيضا النبي موسى عليه السلام، أساسا ما يمكن هذا الشيء. فإذا كان لا يحق للخضر عليه السلام أن يطلب من النبي موسى عليه السلام أمرا كهذا، ولا يحق للنبي موسى عليه السلام أن يستجيب له، فلا بد أن يحمل قوله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى على الأمور التي ليس فيها مخالفة لظاهر الشرع. إذا شفت كذا بالتالي فإنها هي التي يكون النبي موسى عليه السلام فيها الخيار، ويحق له فيها السكوت كما يحق له الكلام. بعد ذلك قول لا تؤاخذني بما نسيت، يعني احنا كما قلنا بأن هل النبي ينسى، طبعا نقول بأن النبي لا ينسى يعني هذا، وإنما هنا بمعنى الترك. هو يقول هنا يفسر ذلك، وحين نصل إلى قول النبي موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فإن علينا أن نلتفت لأنه سبحانه لم يقل لا تؤاخذني لأنني نسيت أو لا تؤاخذني بنسياني، إذ قد يفهم من ذلك أن النسيان هو سبب صدور الاعتراض منه عليه، وأن هذا النسيان هو المبرر لطلب العفو، مع أن الحقيقة هي أن النسيان لم يكن هو السبب في الاعتراض، اعتراض النبي موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام كما اتضح مما سبق، بل كان السبب في ذلك هو الأمر لله والتكليف الشرعي. يفسر ذلك أيضا يقول أي أن ثمة شيئا كان الخضر عليه السلام قد طلبه من النبي موسى عليه السلام، وهو أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، وقد أزال النبي موسى عليه السلام هذا الأمر من ذاكرته، يعني تركه، أزال هذا الأمر من ذاكرته وتركه وأبعده عن مخيلته، فأصبح منسيا. هذا اللي مقصود فيه، يعني أنه تركه كما يعني يستدل، وهنا وهذا نظير قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك. فهذا ترك النبي موسى مو نسيه، وإنما كما قلنا أيضا هذا موجود أيضا في الروايات بشكل واضح حتى ما يحتاج إلى كل هذا التفصيل. ثم ينتهي يقول: ويظهر من جميع ما قدمناه أن النسيان الذي أشار إليه النبي موسى عليه السلام في قوله لا تؤاخذني بما نسيت لازم وواجب، هذا الترك لازم وواجب، وهو من ظاهر كماله عليه السلام ومن موجبات التعظيم والتكريم والإجلال له، وليس من موجبات الطعن أو الانتقاص. طبعا هو يرد هنا أيضا على بعض المفسرين، مو لا يخفى، يرد على بعض المفسرين في هذا الكلام. بعد ذلك يأتي على موضوع ما إنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ويضع هنا يعني قاعدة مهمة جدا. يقول: أولا إذا ثبتت عصمة يوشع بالدليل ولم نستطع بالدليل والبرهان ولم نستطع تفسير الظاهر القرآني بما يتلائم مع تلك العصمة الثابتة، فلا بد أن نتهم أنفسنا بالقصور عن فهم المراد من الآية. مو نروح جسمه يقول لا الله، يعني احنا ثبتنا العصمة، ثبتنا ان هذا معصوم، وبالتالي ان الشيطان ليس له سبيل عليه، هذا ثابت، هذا شيء محكم، وبالتالي اما ان نتأول الآية ما استطعنا نقول ما فهمنا الآية، خلاص لم نفهم، الله اعلم بمرادها، اذا ما كان هناك رواية عن اهل البيت سلام الله عليهم مثلا ولا استطعنا ان نتأول نقف، هذا مهم جدا. ثانيا ان المعصوم لم يزل يهضم نفسه ويتهمها بالقصور والتقصير، يعني المعصوم دائما في الادعيه الشريفه يتهم نفسه، يعني يشوف نفسه مهما، فهو يتهم نفسه بالقصور والتقصير ولا يدعي نفسه الكمال ولا يتعمى نفسه على اساس انه معصوم، فكان من الطبيعي ان يتهم يوشع هنا نفسه بالتقصير وان يعتبر ذلك النسيان من فعل الشيطان، رغم ان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولا شك أن يوشع عليه السلام من هؤلاء، ما في شك أنه من هؤلاء صف لا. طبعا أيضا يضيف أنه هذا ممكن يكون هو إنساء من الله، ذكرنا من الناس أنه ممكن يكون النسيان بمعنى الإنساء، أن الله ينسيه لهدف ما فينسيه. إلى هنا نصل إلى ختام قصتي موسى وفتاه، نكمل إن شاء الله غدا مع قصة ذي القرنين بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالكتاب وعد الكتاب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.